دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هذا العنوان الذي اختاره الإخوة في هذه السلسلة المباركة، واستوصوا بالنساء خيراً كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، جعلني حقيقةً في حيرةٍ من أمري. ونحن في هذا الزمان المخيف الذي أصبح أعداء الإسلام والملة الذين وصفهم الله جل وعلا ويريدون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً، ولعلي أقف اليوم من جميل الأمر أن هذه الآية في سورة تتعلق بالموضوع، والقرآن الكريم ليس جرائد ولا شعراً ولا نثراً نقرأه ولا نفهمه. الذي لا يفهم القرآن ولا يتدبر القرآن لا يعرف قيمة القرآن. كل حياتنا مرتبطة بالقرآن في كل أحوالنا. إن جئت في أحوال السياسة ستجد أن القرآن عالج ذلك ووصف الأحوال تارة بالتفصيل وتارة بالإجمال. إن جئت في أحوال الأسرة وإن جئت في أحوال الناس في عموم أمورهم وخاصتها ستجد أن هذا القرآن العظيم عالج كل القضايا تحت مظلة القرآن الكريم. وهجر القرآن كما تعرفون، وهذه مقدمة لأدخل في الموضوع، ليس هجر التلاوة فقط، وهو نوع من أنواع الهجر كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن من هجر القرآن أيضاً ألا نتحاكم إليه وألا نتدبره وألا نفهمه. وهناك علم من علوم القرآن وهو مقاصد سور القرآن الكريم. هذا العلم لما ذكره الإمام الشافعي وتحدث عنه في مجلس هارون الرشيد قال عنه العلماء: والله ما تكلم، يعنون الشافعي، في علم من علوم القرآن إلا وجدناه يعرف فيه، فيعرف الناسخ من المنسوخ، المتقدم من المتأخر، المكي من المدني وغيرها. وكان رحمه الله تعالى يعتني ويعنى عناية خاصة بمسألة مقاصد القرآن الكريم. هذه الآية جاءت في سورة ستكون مدخل للحديث اليوم عن فئة سماهم الله يريدون أن يتبعوا الشهوات ويحبونها، يعني هم من أهل الشهوات، ما يسمى بالمصطلح الشرعي هم أهل النفاق، الذين كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: أهل الشهوات هم أهل النفاق، يعني في هذه الآية، الذين يظهرون الناس أمراً وهم يبطنون أمور من العداء والكره والمحاولة والتخطيط والمكر في العداء لهذه الأمة والإضرار بها. ثم سورة النساء التي جاءت فيها هذه الآية ترد على أصحاب الشهوات كلهم: علمانية، ليبرالية، منافقين، أصحاب أهواء، الذين هم سواء تغيرت المسميات أو لم تتغير الهدف عندهم واحد. مقاصد سور القرآن حتى تفهمون المعنى، أنا اليوم سأحاول أن أقرب لكم معنى سورة النساء. هذه السورة الطويلة أحاول أن أبينها في معنى عام، ليس تفسيرا لكن هذا المعنى العام. خذوا على سبيل المثال سورة الفاتحة حتى نعرف مقاصد القرآن. سورة الفاتحة المعنى الرئيسي الرابط الموضوع العنوان الكبير الذي يفهمنا معناها أننا أمة واحدة. مقصد سورة الفاتحة تريد أن تربط الأمة بعضها ببعض، ولذلك لا تجد من يقرأ وهو يصلي مثلاً منفرداً أو يقرأ القرآن لوحده مستحيل أن يقرأ إياك أعبد بصيغة المفرد وإياك أستعين اهدني، لا، يقرأها بصيغة الجماعة والجمع، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، وغيرها من الآيات التي تدل على وحدة هذه الأمة وتكاملها. ثم تأتي سورة البقرة. سورة البقرة أطول سور القرآن الكريم، لكن المعنى الرئيسي لها هو الاستخلاف في الأرض، أن أنت مستخلف في الأرض، فيجب أن تعرف وش معنى هذا الاستخلاف. تقرأ سورة البقرة من ألف لام ميم إلى آخر آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وآخر الآيات 286 آية، ترى المعنى كله من بدايتها إلى نهايتها أنت مستخلف في الأرض، ولذلك نعطيك معالم الدين. وذكر الله فيها ثلاثة نماذج من الاستخلاف. النموذج الأول وهو نموذج تمهيدي مقدمة، آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. والنموذج الثاني وهو نموذج فاشل: استخلفوا ففشلوا، وهم بني إسرائيل، قالوا آمنا ببعض الكتاب، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. والنموذج الثالث وهو الناجح وهو إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. فاستخلفوا، هذا قدم لهذا الاستخلاف آدم عليه السلام، وبني إسرائيل فشلت وهم كعادتهم إلى اليوم، وأما إبراهيم إمام التوحيد وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان النموذج الذي خط الطريق الصحيح. ثم جاءت معالم الدين، كل أحكام الدين جاءت في سورة البقرة. بدأت أول الأوامر بالأقوال، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا إيش؟ وقولوا انظرنا. وش معنى راعنا وانظرنا؟ راعنا وانظرنا في اللغة معناها واحد، راعنا راعي شؤوننا، وانظرنا انظر لأحوالنا. لكن لا تقولوا راعنا لأنها قيلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم للتهكم والسخرية، فلا تقولوها، تميزوا حتى في ألفاظكم. ثم جاء بعد ذلك الأوامر الفعلية، التطبيق العملي. قال الله جل وعلا في تغيير القبلة: كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يصلي إلى المسجد الحرام: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ترى القضية ليست قضية لا شرق ولا غرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. المسألة من مسألة جهات بقدر ما هي مسألة اتباع وانقياد. ثم جاءت أحكام الدين كلها، جاءت قضية الصلاة، الصيام، الحج، أحكام القصاص، أحكام الميراث في هذه السورة، أحكام الخطبة، أحكام الأسرة، أحكام الزواج، قضايا الأموال كلها والبيع. ثم بعد ذلك في آخر هذه السورة ذكر الله طبعا قضية الزكاة وقضية الجهاد، ثم ذكرت ما يتعلق بقضية أن القضية أو الحمل والمعالم قد تكون كبيرة. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه سورة البقرة، هذه باختصار. ثم جاءت سورة آل عمران. آل عمران المقصد الرئيسي، الهدف العام، الثبات. أعطاك الله جل وعلا المعالم بعد أن استخلفك، أعطاك معالم الدين في سورة البقرة، إذن الآن لابد أن تثبت على هذا الدين. وجاءت هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها كلها تتحدث عن الثبات. 200 آية انقسمت قسمين، 120 آية تتحدث عن الثبات أمام الشبهات، وجاءت في قضية مناقشة أهل الكتاب، والثمانين آية الأخرى تتحدث عن الثبات أمام الشهوات، وجاءت ممثلة في الأخطاء التي وقعت في غزوة أحد. هذه باختصار السورة. بدأت كما بدأت سورة البقرة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، والحروف المقطعة فيها تحدي. حروف القرآن الله يقول لنا هي الألف واللام والميم والنون والطاء والهاء والقاف وغيرها من حروف القرآن، ولكن مع ذلك نتحداكم أن تأتوا ولو بآية. ولذلك خذوا عني هذه الفائدة: كل ما جاءت الحروف المقطعة تجد بعدها مباشرة تعظيم للقرآن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا في البقرة. في آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل إيش؟ عليك الكتاب بالحق. طه إيش؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قاف والقرآن المجيد. وقس على ذلك، فما تأتي الحروف المقطعة إلا يأتي بعدها مباشرة تعظيم وتمجيد لهذا القرآن العظيم. ثم جاءت هذه السورة من أولها بدأت بالتثبيت، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، يعني أثبت أنت على حق. ثم في نفس الوجه الأول في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني ثبتنا على هذا الدين. وتختم السورة كذلك بالثبات، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمثلة الثبات كثيرة في آل عمران، ليس هذا مقام الحديث عنها. ثم جاءت بعدها سورة النساء التي سأتحدث عنها الليلة. أولا نرد على أصحاب الشهوات الذين يقولون أن القرآن والدين ظلم هذه المرأة، نقول إن القرآن الكريم جاء فيه سورة كاملة باسم النساء، القرآن ما فيه سورة كاملة باسم الرجال، وفيه سورة كاملة باسم امرأة، سورة إيش؟ مريم. وذكرت المرأة في القرآن في مواضع كثيرة، إما بالتصريح وإما بالتعريض العام. وختمت آل عمران هذا الرابط بقصة من؟ ختمت بقصة مريم وأمها. وكان من الجميل أن يأتي بعد خاتمة آل عمران بامرأتين أن تأتي مباشرة بعدها سورة النساء. وسورة النساء المفهوم العام، العنوان الكبير العريض، هي تدعوك إلى الرحمة والعدل. أنا برد من القرآن، لأن أهل النفاق والأهواء يأتون بطلاسمهم وخزعبلاتهم ولهم مكرهم وحيلهم، وأحيانا ربما يتهموننا أننا ما عندنا إلا قضية واحدة، يقول أنتم تحشروننا في مسألة الحجاب، ثم يأتون بفلسفة منها الصحيح ومنها ما يزيدون وينقصون، الحجاب له ضوابط والحجاب ليس تغطية الوجه والخلاف بين العلماء وإلى آخره. ومن المقصود بقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، هل هنا الخطاب موجه لنساء النبي وحدهن عليهن رضي الله عنهن أو عام لعموم المسلمات والمؤمنات؟ كلام كثير يلتون فيه ويعجنون، وليس هناك أعظم ولا أفضل من القرآن الكريم. والله لو تأملناه، الله يقول لرسوله ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه إيش؟ ذكركم. وش معنى ذكركم؟ يقول ابن مسعود فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه تشريف. ثم قال الله جل وعلا أفلا إيش؟ أفلا يعقلون. ثم قال الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، مو فقط لك، ذكر لك يعني شرف لك. إذا كان القرآن شرف لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن باب أولى أن يكون شرف لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه لذكر لك ولقومك، وخلاص، وسوف إيش؟ وسوف تسألون. حنا لأننا غطينا على وسوف تسألون نسينا أن فيه سؤال على كل ما أمرنا الله جل وعلا به، تعامينا عن هذا السؤال ففعلنا ما شئنا وما أعددنا للسؤال جوابا ولا للجواب كذلك صوابا، فأصبح هؤلاء يهرون بما لا يدرون ويفترون بما لا يعرفون، حتى وقعوا وأوقعوا مع الأسف الناس وكثير من الدهماء وعوام الناس الذين لا يعرفون حقا من باطل أكثر من التقليد، فوقعوا فيما وقعوا فيه. سورة النساء أولا سورة كاملة باسم النساء المقصد الرئيسي فيها الرحمة والعدل، وذكر الله الرحمة والعدل لسبب، لأنه ما فيه جنس ربما يكون يزاول عليه الظلم وعدم الرحمة إلا وذكره الله جل وعلا في هذه السورة. كل إنسان ممكن أن يكون ضعيفا أو أحيانا يستبد في حقه نص الله جل وعلا عليه في سورة النساء. ولذلك تجد الآيات، اللي يبغى منكم يمسك مصحف ستجد آيات القرآن في هذه السورة ما تمر ثلاث آيات إلا ويذكر لك صنف من المستضعفين، ثم يذكر لك إما الرحمة بهم أو العدل معهم. خذوا قول الله جل وعلا من بدايتها، طبعا المعنى استختار الله الرمز النساء للذين ممكن أن يستضعفوا وهي المرأة، فكانت هي الرمز الرئيسي للسورة. ثم الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا في هذه السورة باختصار، من لم يعدل ويرحم في بيته لن يستطيع أن يعدل أو يرحم خارج بيته. إذا استطعت أن تقيم العدل داخل أركان بيتك وفي أسرتك وأن ترحم، ستكون إن شاء الله تعالى انطلاقة رحمة وعدل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أصلا قال خلقكم من نفس واحدة، بدأت قضية العدل، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قضية النساء من البداية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، كما روى ذلك أبو داود. النساء شقائق الرجال، لكن في قضية مهمة، وهو أن أصحاب الشهوات يريدونها تأخذ كل شيء بالعدل بالمساواة، يعني يريدون أن تتساوى مع الرجل في كل شيء، بينما الإسلام لا، يقول أعطوها حقها لكن بالعدل وليست بالمساواة. هي تتساوى مع الرجل في أشياء لكنها تختلف معه كما يختلف معها أيضا في أشياء، فبالتالي هي تأخذ حقها بالعدل الذي أنزله الله تبارك وتعالى. بالمناسبة لفظ صفتين حكيم عليم وردت في القرآن كم مرة؟ إن الله كان حكيما عليما أو عليما حكيما، جاءت في القرآن 10 مرات، 7 مرات منها في سورة النساء، و3 مرات بين 113 سورة. الله يقول لهؤلاء: أنا أعلم منكم وأحكم، أنا العليم في خلقي والحكيم في تدبير أمورهم، من أنت حتى تتجاوز على حدود الله وتقدم وتؤخر فيما يحكي الله عن نفسه أنه الحكيم والعليم؟ لا يحتاج إلى دلالة من أحد ولا يستعين برأي أحد سبحانه وتعالى. فإذا ليس لي ولك بعد أمر الله جل وعلا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. أما قضية أن نسمع ونقول سمعنا وعصينا، سواء قلناها لفظا أو قلناها حالا في التعامل اليوم الذي نراه، كل يوم تطالعنا بعض الصحف، بعض القنوات، بعض الحوارات، بعض اللقاءات والمؤتمرات، ولا بد يحشرون قضية هالمرأة، أكذب الناس وهؤلاء أهل النفاق العلمانية ومنهم على شاكلتهم، يأتون بخطوط عريضة يدسون السم في العسل حق المرأة. أنا بسألكم سؤال: من أعرف بحقها، الله أم هؤلاء؟ ومن أصدق الناس في الخوف على المرأة في نداءاته المتكررة، أهم هم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عانى في البداية، لما جاء النبي بعد بعثته لاقى قوم جاهليون يئدون البنت في 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 مهدها، وكانت مسألة النقاش في الأنثى خط أحمر عند الجاهليين العرب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم ورفع وصرخ ونادى بصوته ومنعهم بأن يقتلوا هذه الأمة وأن تقتل هذه البنت. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لأفعالهم في كل شيء. السورة عشان أكمل لكم معنى هذه السورة وأقف طبعا مع المنافقين وهل اسمحوا لي هل الزبالة والحثالة الذين يتحدثون بكل شيء ويدعون أنهم يعرفون كل شيء. الغريب أنهم يتكلمون عن الحريات. بضرب لكم مثال بسيط سطحي يعني وأحترم عقولكم المباركة. لو خرج شخص من الناس الصالحين والغيورين أمثالكم ورأى شابا مثلا أو رجل في السوق يتحرش بامرأة وتوقف وسلم عليه بأسلوب لطيف ثم بيّن له يعني الخطايا، أخي يا بني الفعل هذا غير لائق ولا ينبغي ولا يجوز. أحيانا يتدخل طرف ثالث، وش دخلك وليش تنصحه وبأي حق وش علاقة؟ أو ربما هو يا أخي أنا حر أنا أفعل ما أريد هذه حريتي. طيب أنت ليش تزاول علي الحرية التي تدعيها؟ أنت الآن بإنكارك علي بأمري بالمعروف جالس تفرض علي حريتك الذي أنا جالس أزاولها بأسلوب شرعي مقبول. فبالتالي هم لا يريدون، هم يريدون إن لم تكن معي فأنت ضدي. تأتيني بآية بحديث عن رسولك عليه الصلاة والسلام وآية من القرآن هذا مرفوض. ثم اسمعوا ماذا قال الله. ذكر الله فيها اليتامى وذكر الله فيها المساكين سورة النساء وذكر الفقراء وذكر النساء وذكر الإماء وذكر الوالدين بعد أن يكبروا وذكر الله جل وعلا حتى الأقليات الغير مسلمة، كلها أمرنا الله فيها معهم بالعدل والرحمة. قال الله جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقال الله جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إيش ما طاب لكم من النساء حتى في الزواج والتعدد، إن خفتم ألا تعدلوا إيش قال ألا تعدلوا فواحدة. فهذا العدل الذي يدعو إليه القرآن، ولذلك الإسلام قال النبي يقول من تزوج بامرأتين ومال لإحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأنه تجاوز الحد وظلم ولم يعدل كما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء فخذوه هنيئا مريئا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أيضا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ثم قال الله وابتروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ثم تكلم الله عن الذرية، حتى الذرية من بعدك هناك رحمة لهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في أعدل من الله جل وعلا؟ في أعدل من هذا الكلام الذي نقرأه؟ قال الله جل وعلا محذرا الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب الميراث الأولاد، قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ إيش الأنثيين. هذه الآية كثيرا ما يطنطن عليها المستشرقون وأحيانا يثيرها العلمانيون، يقولون وين العدل؟ كيف الله يعطي الرجل حق امرأتين؟ نقول لهم إن المرأة تأخذ في الإسلام أحيانا أكثر مما يأخذ الرجل في مواضع كثيرة، سأذكر بعضها الآن. منها قال من أحق الناس بصحبتي؟ قال من؟ قال من؟ أمك امرأة ولا رجل؟ قال ثم من؟ قال من؟ أمك. قال ثم من؟ قال من؟ أمك. نقدر نقول 80% أو 75%. قال ثم من؟ قال أبوك. وهنا أيضا نقول لأولئك أن الرجل بحكم أنه يقوم فيه مهام تكون على الرجل، ومنها النفقة على أمه وعلى أخته وعلى أهل بيته، وأيضاً عنده من الزواج وغير ذلك والنفقات ما لا تفعله المرأة. فربما كان هذا الذي أخذ ضعفين يكون في النهاية معليش بالحسبة العادية هو الخسران، تعالى الله جل وعلا. لكن هذه حسبة عقلية نظرية بحتة مجردة من العمق والفهم والفقه والحكمة التي يعرفها الله تبارك وتعالى، ومن أجلها جعل هذه الأحكام. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، المرأة كذلك حفظت في مواقع عدة. يقول الله بعد القضايا هذه في أول سورة النساء قال: تلك حدود الله، هذا حد، ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم جاءت قضية العضل، عضل المرأة: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، لا تمنعها من الميراث، ولا يحق لك أن تعضلها تمنعها من الزواج أو تأخذ المهر حقها الذي أعطيت إياه لها. وهذا حكم الله تبارك وتعالى ظاهر جلي في مسألة العدل فيها حق هذه المرأة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قال الله إيش؟ فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. في الغرب تتزوج المرأة ويأتيها ولد يأخذها بعضهم لشكلها لجمالها أو لوظيفتها في بعض الأحيان كما جاء ذلك في بعض التقارير في فرنسا، ثم إذا كبرت طلقها عندها ولد منه مثلا، ثم تتزوج زوجا ثاني، ثم تنجب منه مثلا مولودا أو لا تنجب، ثم بعد ذلك يطلقها ويتركها، ثم تبقى على هذه الحالة، وإذا بلغت الأربعين تركت ولا ينظر فيها أحدا، بعكس ما نحن في الإسلام. حنا عندنا المرأة كل ما كبرت كل ما زادت قيمتها، تصبح أما نحترمها، يشيب رأسها نقبله، تكبر نحملها على ظهورنا. وترون أحيانا المشاهد في الحرم في الطواف وفي السعي، رأيت هذا البارح أحدهم يطوف والدته على ظهره وغيرهم، بل والله يعرف مجموعة من الإخوان في الرياض عددهم ستة، لما كبرت والدتهم كل واحد منهم يسكن في بيت مستقل، كانوا يقترعون قرعة حتى ينظرون من الذي يحظى بأمه أن تسكن معه في داخل بيته. لمكانة هذه المرأة، المرأة عندنا في الإسلام تكبر ويزداد احترامنا لها وتوقيرنا لها وإجلالنا لهذه المرأة، سواء كانت أماً زوجةً أختاً بنتاً، وقس على ذلك. والأحاديث التي وردت في فضل رعايتها والقيام بواجبها كثيرة لا تعد ولا تذكر حصراً في مثل هذا الموضع. قال الله جل وعلا بعد ما عدد قضية كثيرة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء. ثم بعدها قال الله تبارك وتعالى في مسألة فانكحوهن بإذن من؟ أهلهن. هذا متى؟ هذه الآية نزلت في حق الإماء، المرأة العبدة الرقيقة. إذا أراد الرجل أن يحصن نفسه ولم يجد صاحبة نسب من المحصنات أخذ من الإماء. قال الله جل وعلا، لاحظوا لفظ القرآن، قال: فانكحوهن بإذن إيش؟ بإذن إيش؟ أهلهن. طيب هي أما لماذا ما قال الله بإذن سيدهن؟ حفاظا على مشاعر هذه المرأة واحتراما لهذه الأنثى. قال: فانكحوهن بإذن أهلهن. لا، وله فقط بإذن، وآتوهن إيش؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف، لها حق أن تأخذ كذلك ذلك المال وذلك المهر الذي جعله الله تبارك وتعالى لها. قال الله جل وعلا: غير مسافحات ولا متخذات إيش؟ أخدان. وش معنى ولا متخذات أخدان؟ من يعرف؟ أصحاب. منعها أن يكون لها عشيق، لأن الآية السورة تتكلم عن الضعفاء، لأن قلب المرأة ضعيف، مجرد أن يكون لها صاحب ستضعف أكثر وتنجر إلى مزالق لا تخفى على المتبصر ولا على العاقل. ثم جاء بعد هذه الآيات قال الله جل وعلا: ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك ذاكرا حال أولئك الذين ماذا يريدون؟ إيش قال الله عنهم؟ يريدون إيش؟ الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا ضلالا بعيدا. يريدونكم ويريدون الأمة والمرأة على وجه الخصوص أن تبتعد عن طريق الحق. الله يقول يريد الله، يريد لكم ويريد الله أن يهديكم سنن الذين من قبلكم ويريد أن يتوب عليكم، وأولئك يريدون خلاف ذلك. إذن نختار إرادة من؟ إذا كان الله يريد لنا الهداية ويريد أن يتوب علينا وهو الخالق المصرف العليم الحكيم تعالى الله، وهؤلاء المخلوقين الصغار يريدون خلاف ذلك أن نتبع الشهوات وأن نسير خلف الملذات وأن نترك تلك المقومات رغبة فيما عندهم واتباعا لشياطينهم، إذن نختار ما يريد الله. ثم تأتي قضية في ضابط معين، حنا نقول عدل ورحمة، لكن لا يسحب البساط من تحتك وأنت رجل. قال الله في سورة النساء: الرجال قوامون على من؟ على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم ذكر الله قال: واللاتي تخافون نشوزهن قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن ما جاء الضرب إلا متى؟ جاء بعد مرحلتين. أول شيء يجب أن تكون ناشز خارجة عن الطاعة وأتت بفاحشة، وبعد ذلك تدعى وتنصح توعظ، فإن لم تستمع تهجر في الفراش، فإن لم تنتفع تضرب، ولكنه الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يشق لحما. ليست القضية قضية إخراج عضلات وفتوة، العوام يقولون في معنى الكلام اللي يتقوى على مره مره، والذي يظن أنه قوي أمام المرأة الذي حرج النبي في حقها، النبي يحرج في حق المرأة والضعيف واليتيم، والمرأة حرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقها، ولذلك ينظر في حق هذه المرأة. ثم ذكر الله في هذه السورة صفتين ما تصلح مع العدل ولا تكون مع العدل والرحمة، وهي البخل والرياء. قال الله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال الله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. البخل إذا بخل الرجل على نفسه بخل على أهل بيته، وإذا بخل أهل بيته لا يكون هناك لا عدل ولا رحمة. والرياء يجعله يخرج للناس بوجه، وإذا دخل بيته خرج بوجه آخر، وجه التقتير ووجه الشدة ووجه القوة الغير منضبطة. الوسطية اللي يدعيها العلمانيون ايش يقولونهم؟ حنا نريد الوسط، وخلوكم وسطيين ومعتدلين. والله العظيم اننا وسطيين، والله العظيم اننا من اهل الاعتدال ان شاء الله، لكن الوسط اللي هم يبونه وشو؟ تعرفون تعريف الوسط عندهم؟ قال الله: وكذلك جعلناكم أمة ايش؟ وسطا. اللي يرفض أن يكون وسطيا هذا يرفض آية وحكما شرعيا. أضرب مثال: هذا خط مستقيم، هذا طرفه الأول وهذا طرفه الثاني. العلمانيين كيف يعرفون الوسط؟ يقولون هنا حق وهنا ايش؟ باطل. تنازل عن جزء من الحق واقبل جزء من الباطل، شو تصير؟ وسط. هذا صح ولا خطأ؟
هذا خطأ، هذا سوالف، هذا مرفوض. هذا التعريف الصحيح في الإسلام. لا، عندك باطل وباطل، أنت وين تكون؟ في الوسط. قال الله جل وعلا: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا إيش ولم إيش ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في الوسط، هنا نكون وسطيين. أما وسط على كيفهم، لا، تتنازل عن جزء من الحق وتقبل جزءا من الباطل، أو أحيانا تقبل الباطل كله وتتنازل عن الحق كله، حتى تصبح في نظرهم وسطيا، فذلك ظلم وجرم وافتئات على سنة الله تبارك وتعالى وعلى ما جاء به الإسلام. والرسول سيشهد صلى الله عليه وسلم على أولئك. قال الله في نصف هذه الآيات، قال الله جل: فكيف إذا جئنا بك على ها فكيف إذا جئنا من كل على كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عدلك أو على ظلم الآخر في حالة أنك من أمته ولم تقم بما أراد الله تبارك وتعالى. ثم أختم السورة حتى أقف مع وقفة مهمة. فيه ربع حسب تقسيم القرآن في هذه السورة، ربع كامل، بعد ما ذكر قضية الضعفاء والأيتام واعبد ربك وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كلهم جاء بعدها الآيات ربع كامل يتحدث عن الجهاد والقتال. يمكن أن تقرأ السورة تقول: طيب وش علاقة القتال ربع في سورة النساء؟ وش علاقة القتال في مسألة الضعفاء ورحمتهم والعدل معهم؟ خذوا على سبيل المثال، بدأت الآيات بقوله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. قبلها حتى يبين الله، أن يقول العلماء: آية العدل في القرآن الكريم هي التي أنزلها الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذه كلها في سورة النساء. ثم تأتي آيات القتال. يقول العلماء واقبلوا هذه الفائدة: جاء الربع الكامل لأن الضعفاء لا يستحقون استعادة ما أخذ منهم، فليس للمستبد الظالم إلا إيش؟ إلا القوة، فلا يرد الظالم المستبد الصائل على الضعيف إلا بالقوة التي فرضها الله جل وعلا وحددها بأحكامها، وهي الجهاد في سبيله. وقال العلماء أيضا: جاءت قضية القتال والجهاد في سورة النساء، وهذا ذكره ابن عاشور، قال: لأن المرأة هي التي تنتج لنا المقاتلين والمجاهدين. وقال بعض المفسرين: جاءت قضية الجهاد والقتال في سورة النساء لأن المرأة في بيتها ومع زوجها وفي حملها وفي ولادتها وفي تربيتها وفي صبرها، كل ذلك من الجهاد والصبر عليه، فهي مجاهدة بحق وتستحق أن يدافع عنها هذه المرأة المباركة. ثم ذكر الله قضية العدل في مواضع كثيرة للمستضعفين. ثم جاءت قضية: أنتم وإن إذ أنتم، قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وجاءت بعدها صلاة الخوف، لأن الله يريد أن يقول: رحمتكم فقصرت عليكم الصلاة وجعلتها بهذه الهيئة والصفة فيما يتعلق في صلاة الخوف رحمة بكم. وإلا الله تبارك وتعالى لو عاملنا بما نحن أهله لأهلكنا، ولكن الله أهل التقوى وأهل المغفرة، ويعاملنا سبحانه وتعالى بعدله ورحمته سبحانه وتعالى، يعاملنا بالرحمة التي مناطها العدل، ولو عاملنا بالعدل صرفا لهلك كل من على وجه الأرض، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والأقليات، أختم بهذه السورة ثم أدخل في حيثيات الموضوع الأخرى. حتى غير المسلم أنت مأمور أنك تكون عادل معه، ولا يجرمنكم شنآن قوم إيش على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. في سورة النساء نزلت آية تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، والسببها سببها أن ثلاثة من المسلمين كما في الصحيح من الأنصار سرق أحدهم بيت يهودي، دخل على بيت يهودي وسرق منه، فخرج المسلم هذا الذي سرق واكتشف الأمر، فاتفق الثلاثة أنهم يتهمون جار اليهودي جارا آخر أنه هو الذي سرق من هذا اليهودي، كأنهم يقولون ما دام يهودي يسرق يهودي يحكم عليهم لا حرج ما داموا غير مسلمين بهذا المعنى. فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد النبي أن يحكم على اليهودي بناء على الشهادة، فأنزل الله جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. المسألة خطيرة، مسألة أني أتجاوز ولا أعرف عدلا، لابد أن تعرف أن حتى هذا العدو يجب أن تعدل معه. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذه في سورة النساء، ثم تختم هذه السورة في أواخر آياتها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إلى آخر الآيات. هذه سورة النساء باختصار. حذر الله جل وعلا من أهل النفاق في آخرها، وهذا هو مدخل الحديث هذه المحاضرة. قال الله جل وعلا في الربع الأخير في هذه السورة، سورة النساء، وآخر ربع يتكلم عن المنافقين وما لكم في المنافقين. وتكلم الله جل وعلا عن أهل النفاق في سورة النساء في الربع الأخير، كأن الله يقول لنا إننا نعلم أنه سيأتي من يدعي أنه يعرف حق هؤلاء الضعفاء ويعرف حق المرأة وسيدافع عنه، ولكننا نفضحهم لك يا محمد ولأمتك من بعدك حتى لا تختلط عليكم الأمور. ثم ذكر الله جل وعلا صفاتا في هذا الربع في سورة النساء عن أهل النفاق حتى تحذرهم الأمة، ولله الحمد والمنة. فضح الله أمرهم وبين عوارهم وبان شرهم، ولكن نسأل الله أن ينتفي شرهم عن هذه الأمة. أنا بسألهم سؤال ومن يؤيدهم، لو قلنا جدلا أن المرأة مظلومة في الإسلام أعني، ولا فيه ممارسات معينة تظلم فيها المرأة، هذا يحكم على من ظلمها بجنسه ونفسه، والمرأة مظلومة في وجه الأرض والكرة الأرضية في العالم، وهذا يذكر في العالم كله. فرنسا فيها جمعيات تطالب بحقوق الرجل الآن، ويقولون في مذكراتهم أنه لما ظلمت المرأة طالبنا بحقها فأخذنا حقوقها وحقوق زوجها وأعطناها إياها، ثم الآن جلسنا نبحث عن حقوق الرجل. لماذا؟ لأن الإسلام جعل موازنة، أعطاك وأخذ منك، بيّن الذي لك والذي عليك. هذه الموازنة متى ما غلطتها النفوس ودخلت فيها تصرفات شخصية بشرية اختلت الموازين. ولذلك نحن أمة نسلم لأمر الله جل في علاه.
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة.
على ضوئها يتحدد المجتمع، إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا. الله
أكبر. استوصوا.